كل ما كان غير الوجوب غير الحكم من العناصر والخصوصيات فهذا هو الذي نسميه قيدا في المقام في هذه القاعدة. مثلا لو قال المولى الصلاة واجبة، هذه قضية شرعية، الحكم الشرعي هو الوجوب، كل ما سوى الوجوب مما أخذ في هذه الجملة نسميه، نقول هذا قيد في الحكم.
كل ما سوى الوجوب،
كل ما سوى الوجوب، هنا في هذه الجملة لدينا الصلاة واجبة، فنقول هنا الصلاة قيد. يعني كل ما هو أمر زائد على الوجوب. هون نقول هكذا، المولى هل أراد أن يجب علينا كل شيء أو لا، أراد أن يجب علينا شيئا محددا، فتقيد الوجوب بهذا الشيء المحدد، نقول تقيد الوجوب بمتعلقه الذي هو الصلاة. فإذا المراد من القيد كل ما يؤخذ في القضية الشرعية مما هو غير الوجوب غير الحكم الشرعي، كل شيء يزيد على الحكم الشرعي نستطيع أن نسميه قيدا ويدخل في محل الكلام، وهذا إطلاق غير معروف في الكلمات في باب القيد. يشمل القيد حينئذ نفس متعلق الحكم ويشمل متعلق متعلق الحكم. ألا أذكر أمثلة؟
يشمل
نفس متعلق الحكم ويشمل متعلق متعلق الحكم ويشمل مثلا القيود الراجعة إلى متعلق الحكم أو إلى متعلق متعلقه. مثلا نقول هكذا، الصلاة واجبة، هنا الوجوب تعلق بأي شيء؟
الصلاة.
تعلق بالصلاة،
فالصلاة
هي متعلق الحكم،
وجد لها قيود.
نعم. الآن في قضية أخرى، مثلا
صلاة الظهر
يجب إكرام زيد، هون يجب هو الوجوب، تعبر عن الوجوب، هذا الوجوب متعلق بأي شيء؟ بالإكرام. فالإكرام له متعلقان، عفوا، فالإكرام هو متعلق الحكم، وهذا الإكرام إكرام من؟
له متعلق.
إكرام من؟ إذن لابد من متعلق له،
وزيد
هو متعلق الإكرام،
فهو متعلق،
فيكون زيد متعلق متعلق الحكم. واضحة يعني، ما بدك يجب إكرام زيد، هون يجب تعلقت بإكرام، فإكرام هذا من ماذا نسميه؟ متعلق الحكم، يعني تعلق به الحكم. زيد الإكرام بأي شيء تعلق؟ مضاف إليه، يعني إذا نحكيها لغة ولغوين، مضاف مضاف إليه، أضيف إلى زيد، فزيد تعلق به الإكرام، فنقول هو متعلق الإكرام. بدل الإكرام نستطيع أن نضع متعلق متعلق الحكم،
يعني الإكرام.
طبعا في الكلمات عادة يقال موضوع الحكم يعني متعلق المتعلق، مثل هون الآن ما هو موضوع الحكم بالوجود؟ تقول زيد متعلق زيد ما هو موضوع هذا الوجوب؟
اسم الوجوب يعني
الآن يجب إكرام العالم، ما هو موضوع هذا الوجوب؟ العالم،
صح.
فعادة في الإطلاقات أكثر إطلاق كلمة موضوع الحكم على متعلق المتعلق، وقد يطلق على المتعلق في بعض الكلمات، هلا لأنه مش بصدد نحن استقصاء واستعراض.
هو بالأساس
عمول شيخنا تسمية اصطلاح موضوع الحكم أكثر يطلق عادة ويراد منه متعلق المتعلق. إذا مرة هيك، مرة بيكون القيد هو نفس المتعلق، مرة يكون القيد هو متعلق المتعلق، ومرة يكون قيوداً راجعة إلى المتعلق أو إلى متعلق المتعلق. مثلاً كما تقول هكذا، يجب إكرام زيد نائماً أو ضيفاً.
الحال هنا
ضيفاً حال، هذه الحال قيد راجع إلى من؟
إلى
زيد الذي هو متعلق المتعلق. أو مثلا يجب الإكرام بهديتين لزيدين.
بهدية جار متعلق بمتعلق.
فبهديتين هذه قيد راجع إلى الإكرام الذي هو متعلق بالحكم. إذن ما هو مرادك؟ وقد يكون قيد بطريقة أخرى، مثلا كما لو كان شرطا في الجملة الشرطية أو صفة في الجملة الوصفية
مثلاً.
نعم، مثلا كما تقول إذا جاء زيد فأكرمه، فإذا جاء قيد شرط. على كل حال، إذن المراد من القيد هنا هو ما ذكرناه، كل عنصر يكون جزءا من القضية الشرعية وليس هو الحر.
وهذا غير معروف بالكلمات.
نعم، وقلت هذا ليس معروفا في الكلمة، معروف في الكلمات أن لا يطلق على المتعلق ولا على متعلق المتعلق أنه قيد. لا يقال قيد الوجوب بالإكرام، لا يقال قيد وجوب الإكرام بزيد. نعم، ليست قيودا فيه. نعم، الشروط الراجعة إلى المتعلق ومتعلق المتعلق تلك التي تسمى. هذا فيما يتعلق بأصل معنى كلمة القيد. إذا اتضح ذلك فندخل الآن في أنه ما هو معنى قاعدة احترازية القيود وما هو الدليل عليها. يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: إذا وردنا كلام من المولى، يعني كلام، طبعا لما نقول كلامنا هي قضية تشريعية، يعني في بيان لحكم شرعي، إذا وردنا قضية تشريعية أو كلام من المولى واشتمل هذا الكلام على قيدين، لأن صار واضح شو يعني اشتمل على قيد. نعم، واشتمل هذا الكلام على قيد، فإن المدلول التصوري لهذا الكلام لن يكون هو مطلق الوجوب أو مطلق الحكم الشرعي كما هو واضح. لو الشرع إجا وقال بس يجب أو هناك وجوبا، نقول نعم كلامه فقط عن الحكم الشرعي عن الوجوب. لكن لو جاء الشرع وقال تجب الصلاة أو يجب الحج على المستطيع مضافا إلى الحكم الشرعي، هناك قيودا. الآن على مستوى المدلول على مستوى المدلول التصوري، تجب الصلاة هل تدل على فقط على مطلق الوجوب من دون تقيد بالصلاة؟ يجب الحج على المستطيع هل يدل على مطلق وجوب من دون تقيد بالحج ومن دون تقيد بالاستطاعة؟ لا. إذن ذكره للقيود، القيود التي يذكرها سوف تظهر معانيها في مرحلة المدلول التصوري تلقائيا. هو مش تلفظ بكلمة، هذه الكلمة لها لها مدلول أو ليس لها مدلول؟ لها مدلول. إذن لابد وأن تنعقد لها دلالة وضعية. فعندما نأخذ المدلول التصوري لمجموع الكلام، هذا المدلول التصوري لن يكون عبارة عن الحكم فقط، مش بس وجوب، ووجوب مقيد بكذا وكذا وكذا. إذن عندما نأخذ المدلول التصوري لمجموع الكلام فإن هذا المدلول سوف نجد أنه مدلول مركب من مجموع مدلولات الألفاظ التي ذكرها المتكلم في الكلام. وهذه يعني مسألة واضحة كتير، بديهية كتير. يعني الآن لما بقول مثلا زيد نائم، حتى في القضايا غير التشريعية، زيد النائم لا يفهم منها مجرد زيد، يفهم منها زيد والنوم. ليش؟ لأني ذكرت لفظان دالان ولهما مدلولان، فالمدلول التصوري المجموعي سيكون هو مجموع هذين المدلولين.
اللي قاله المصنف تعرف القائد ما في عندنا قضية أصلاً من لفظ.
صحيح، نعم. إذا على مستوى المدلول التصوري سوف نفهم التقييد بهذا القيد حينئذ. وكذا الحال على مستوى المدلول الاستعمالي. لماذا؟ إجراء لأصالة التطابق. نقول الآن المولى قال الصلاة واجبة، هل استعمل الصلاة واجبة في الوجوب مطلقا بلا تقيد بالصلاة أو لا؟ استعمله في الوجوب المقيد بالصلاة بمقتضى أصالة التطابق، نقول استعملها في الوجوب المقيد بالصلاة. الآن على مستوى المراد الجدي نقول هل أراد أن يثبت الوجوب للصلاة أو أراد أن يثبت وجوبا مطلقا في الشريعة من دون تسمية مثلا؟ نقول أيضا بضميمة أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، بضميمة أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، فالمولى يريد جدا وواقعا ما استعمل الكلام فيه، ما أخطره في أذهاننا من المعنى. بس عم نطبق أصالة التطابق معنا. هلا مثلا لو قال هيك: لله على الناس حج البيت من استطاع. الآن هذه الآية بلحاظ كلمة من استطاع، بلحاظ قيد الاستطاعة، على مستوى المدلول التصوري نقول هذا الكلام يدل وضعا على أن وجوب الحج مقيد بالاستطاعة. طب نقول هل المولى أتى بقيد من استطاع مجازا ولا يريد التقييد؟ أتى به مجازا؟ نقول بضميمة أصالة التطابق ننفي احتمال المجازي، إنه الأصل أن لا يكون الكلام مستعملا في معناه المجازي ما لم ينصب قرينة، والقرينة ليست موجودة. شو طبقنا؟ أصالة الحقيقة أو أصالة التطابق أو أصالة الظهور في المعنى الوضعي؟ فنقول أراد أن يخطر في أذهاننا الوجوب، وجوب الحاج المقيد بالاستطاعة، لا وجوب الحج مطلقا. الآن على مستوى المراد الجدي نقول هل واقعا وفي علم الله الاستطاعة شرط في وجوب الحج أو لا؟ نشك. نقول بضميمة نضم أصالة التطابق، نقول الظهور العرفي ماذا يقول؟ إن الأصل هو التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. ما دام أتى بالقيد واستعمله فيما وضع له فإذا هو عرفان، يقال الظاهر أنه يريده جدا وواقعا، فنقول حينئذ واقعا من لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه الحج. هذا هو المراد بقاعدة احترازية القيود، ونستطيع أن نلخصها بالجملة التالية بجملة واحدة: هي ظهور حال المتكلم في أن كل ما قاله فهو يريده. كل لفظ يأتي به في الكلام فهو مقصود له استعمالا وجدا. ما هو الدليل على ذلك؟ مصنف يقول الاستظهار من حال العرف، ظهور عرفي حالي سياقي نوعي. نوعي يعني عند نوع العرف. ممكن الواحد ممكن هلا أني يجي مثلا وأقول لك يجب الحج على المستطيع ولا تكون الاستطاعة لها دخل، ولا يكون لها دخل في الوجوب، لكنه هذا العرف عادة لا يكون هكذا. عادة من قال شيئا فهو يريده، لذلك تجي بتقله طيب ليش قلت هيك، لكن لما ما بدك التقييد بالاستطاعة. فلذا إذن ما هو الدليل هذه القاعدة؟ يقول هذا الظهور العرفي. طيب لكن قد اتضح بالبيان الذي بيناه أن هذا الظهور العرفي ليس إلا أصالة التطابق المتقدم، ما مش جديد يعني أصلا، مش أنه نحن عنا ظهور عرفي تاني غير أصالة التطابق. المدرك في قاعدة احترازية القيود ما هو؟ أنه أصالة التطابق بين المراد بين الدلالات الثلاث.
بس شو الدليل على أنه وضعا هي موضوع على القرينة؟
مش عم بقول شو الدليل على أنه وضعا، الدليل على أنه وضعا بحث ثاني. هلأ إذا قال يجب الحج على المستطيع، هذا المستطيع وضعا شو على ماذا تدل؟ على الاستطاع، المدلول الوضعي لهذه الجملة ككل. بصرف الآن لو كتبت جملة على اللوح أنا مثلا، بصرف النظر عن وجود متكلم بها وعن وجود مراد أصلا، الآن هذه يجب الحج على المستطيع، ما هو مدلولها الوضع بصرف النظر عن قصد المتكلم؟ يجب الحج بشرط الاستطاع، هذا المدلول الواضح.
قد يكون توضيح حتى بالوضع لا يحتمل أن يكون هل التوضيح هو في مقام الاستعمال؟
هلا حاذكر بعد شوي، حاذكر بعد شوي شغله ثانيه. اصبر شيخ، بدي اقول انه الاحترازيه بهذه القاعده التي بينها المصنف غير الاحترازيه التي نجدها في الكلمات. الاحترازيه هناك في مقابل التوضيحيه، هون الاحترازيه ليست في مقابلها. هون الاحترازيه بمعنى المدخليه في المراد، ها، انه دخيل في المراد او ليس دخيلا في المراد. طب اذا خلاصه القاعده انه الظاهر عرفان عادة أن المتكلم كلما أتى بقيد في كلامه فهو يريده جدا وواقعا، فهو يريد التقييد به جدا وواقعا، يعني فهو دخيل في غرضه الواقعي في مراده الجدي. الدليل على ذلك الظهور العرفي المسمى بأصالة التطابق. هذا تمام الكلام في أصل بيان هذه القاعدة وفي أصل مدركها. هلأ ما الدليل على حجية الظهور؟ هذا سيأتي، سنبحث عنه في البحث الكبرى.
الدليل هو حجية الظهور.
ما الدليل على حجية؟ الآن دليل هذه القاعدة الظهور، لكن ما الدليل على أن الظهور حجة؟ هذا يأتي الكلام فيه، هذا بحث كبرى وبيصير أنه هونيك سنبحث عن حجية كل ظهور، سواء كان ظهور صيغة الأمر في الوجوب، ظهور مثلاً الظهور العرفي السياقي الفلاني، ظهور صيغة العموم في العموم، ظهور المطلق في الإطلاق إلى آخره. ما هي فائدة قاعدة احترازية القيود؟ لها فائدة واضحة وجلية، خلاصتها أننا عندما نستظهر من الكلام مدخلية القيد في مراد المولى، ففي الحالات التي لا يكون القيد مدخلية القيد في مراد المولى، ففي الحالات التي لا يكون القيد فيها متحققا في الواقع نستطيع أن نقول بانتفاء الحكم. يعني مثلا يجب الحج على المستطيع، ونحن استظهرنا ببركة قاعدة الاحترازية أن الاستطاعة جزء من غرض المولى، وأن وجوب الحج واقعاً بنظر المولى مشروط بالاستطاعة. ماذا يفيدنا هذا عمليا؟ نقول فأنا الذي لم يتوفر في شرط الاستطاعة هل يجب علي الحاج أم لا؟ انتفاء الموضوع بانتفاء شرطه. أنت استظهرت أنه قيد، استظهرت أنه شرط، المشروط عدم عند عدم شرطه. أنا لا يجب علي الحج، لماذا؟ نقول لأن الله في القرآن، في القرآن الكريم، إنما أوجب الحج على المستطيع، وقال على لله على الناس حج البيت من استطاع، بمقتضى أنه قال من استطاع وبمقتضى قاعدة احترازية القيود، وأن كل ما قاله يريده، فإذا لا وجوب بنظر المولى واقعان لا وجوب حج على غير المستطيع. إذن الفائدة الأولى والأهم والعمدة، عمدة الفائدة في باب قاعدة احترازية القيود، أننا نستطيع أن ننفي الحكم بانتفاء القيد، أن الحكم ينتفي بانتفاء ما قيد به. كيف علمنا أنه قيد به؟ بقاعدة الاحترازية. وإلا شوف، وإلا لو أن الحكم كان ثابتاً على غير المستطيع أيضاً لكان بنظر العرف لغواً أن يقول المولى من استطاع إليه سبيل. إذا المولى يريد أن يوجب الحج بنفس المستوى على المستطيع وعلى غير المستطيع، فلماذا تقول على المستطيع يجب الحج؟ هذا مثل في حلقة استطرادا يعني، في حلقة لمرايا هذه المسلسل القديم اللي كان يحطوه، ها بيروح بده يشتري غنم،
كل القصة احترازية،
بيقول له انه شو اسمه، انه بدي غنم، بيقول له بدي غنم توزن 70 كيلو، بيقول له بدك من الابيض ولا من الاسود، بيقول له شو الفرق، بيقول له ما في فرق، هي فيها 70 وما فيها 70، طيب بيقول له طيب خلينا ناخذ من الابيض، بيقول له بدك اياه مثلا لنفترض عمره هيك ولا عمره هيك، بيقول له شو الفرق، ما في فرق، طيب اذا ما في فرق ليش عم تقول لي؟ هنا هكذا لو ان المولى اراد ان يثبت الحكم في حاله وجود القيد وفي حاله انتفائه معا لكان اخذ القيد لغوا في الكلام حينئذ بنظر العرف. العرف حتى لا تلزم اللغوية يقولون إذا فظاهر حال المتكلم أنه يريد التقييد.
قضية المرايا شاهد على ذلك.
ها؟
قضية المرايا شاهد على ذلك.
نعم. في الحقيقة أصلاً ما هو المدرك في أن العرف يذهبون إلى أصالة الاحتراز في القيود؟ لغوية. يقولون هذا متكلم حكيم. الحكيم لا يلغو عادة لا يلغو. مناف للحكمة، لا هو مناف للحكمة، بما أنه متكلم حكيم يصدر كلامه في مقام الحكمة فإذا الأصل أن لا يكون لاغيا، فلو أن حالة وجود القيد وحالة انتفاء القيد تتساويان عنده فلماذا إذن يقيد؟ كان يقول هيك يجب الحج على كل مكلف، ليش قال على كل مكلف مستطيع؟ فإذا أول وأهم وعمدة الفوائد بل في الحقيقة هو المدلول المطابق لقاعدة احترازية القيود أنه ينتفي الحكم بانتفاء ما قيد به، وهذا أصلا هذا هو معنى الاحتراز، قال يجب على المستطيع احترازا عن غير المستطيع فإنه لا يجب عليه، ولهذا تسمى قاعدة الاحترازية بقاعدة الاحترازية أصلا، إذ لا معنى للاحتراز إلا ذلك، أنه قيد أخرجنا به ما لا يتحقق فيه القيد. لكن ينبه المصنف على نقطة هنا، مثلا الآن نعطي مثالا آخر غير مثال وجوب الحج حتى يتضح تنبيه المصنف، مثلا لو ورد هكذا، لو ورد أكرم زيدا إذا كان عالما، إذا صار عالما، خلينا أكرم زيدا إذا صار عالما، أو أكرم زيداً إن زارك، هذه أكرم زيداً إن زارك وجوب الإكرام هنا في هذه الجملة جعل مقيداً بالزيارة، متى يجب عليك أن تكرمه؟ عندما يزورك، وهذا القيد بحكم قاعدة الاحترازية دخيل في غرض المولى، المولى يرى أن زيارته موجبة لتشريع وجوب الإكرام بالنسبة لي. الآن زيد لم يزورني فانتفى القيد الذي هو الزيارة، بانتفاء القيد هل ينتفي وجوب الإكرام مطلقا أو لا؟ ينتفي شخص وجوب الإكرام الموجود في هذه القضية وهو وجوب الإكرام بملاك الزيارة.
طيب.
يعني مثلا الآن لنفترض زيد هذا كان أبي ها؟ فهنا لأنه لم يزورني فهل يسقط كل وجوب إكرام في حقي؟
لا.
حتى وجوب الإكرام بملاك الأبوة، أو أن الذي يسقط هو خصوص وجوب الإكرام الذي تحدث عنه المولى في هذا في هذه العبارة خاصة، وهو وجوب الإكرام بملاك الزيارة. عم ببدو يقول لك بيك بس يجي يزورك عندك بالبيت يجب عليك أن تكرمه إكراما خاصا
لأجل الزيارة.
فإذا يقول ما يستفاد من قاعدة احترازية القيود ليس هو انتفاء الحكم مطلقا بجميع حصصه بانتفاء القيد، فإن الذي جعل مقيداً بهذا القيد إنما هو حصة خاصة من الوجوب، وإلا فقد يكون هناك حصص أخرى من الوجوب ليست مقيدة بقيد الزيارة. مثلاً لو كان زيد عالماً لكنه لم يزورني فعدم زيارته لي هل تسقط وجوب احترامه بميلاد كونه عالما؟ لا، يبقى أنه يجب عليك أن تكرمه لكونه عالما. نعم، عندما يزورك هذا العالم يصبح عليك أن تكرمه بوجوبين، بإكرامين: إكرام له لكونه عالما، وإكرام له لكونه زائرا وضيفا. إذن قاعدة احترازية القيود، وإن كان يستفاد منها انتفاء الحكم المقيد عند انتفاء القيد، إلا أنها إنما تدل على انتفاء شخص الحكم المذكور في الكلام بانتفاء القيد، لا على انتفاء مطلق الحكم. طبعا سيأتي أخوان في مبحث المفاهيم المفهوم تقريبا مثل قاعدة احترازية القيود، بس الفرق أنه في باب المفاهيم هون المصنف ما أشار له هو، بس يمكن بيلهمش كان نشيرنا. بينما هناك في باب المفاهيم ينتفي كلي الحكم بانتفاء القيد، أما هنا ينتفي شخص الحكم. ما المراد من شخص الحكم؟ يعني الحكم الخاص المذكور في هذه القضية المجعول بملاك هذا القيد، هذا هو المراد من شخص الحكم. إذن انتفاء هذا القيد لا يعقل أن يكون عرفان ظاهراً في أنه ينتفي كل حكمين، كل وجوب إكرامين مثلاً. هذا تمام الكلام في مبحث قاعدة احترازية القيود. وقد عرفنا أن هذه القاعدة هي واحدة من تطبيقات أصالة التطبيق.
بس فرق صغير بينه وبين الاحترازية إنه بمعنى مدخلية في مراد المتكلم، هناك بمقابل توضيحية، بس فرق صغير.
عندما نستظهر التوضيحية يعني هذا يعني أننا لم نستظهر القيدية أصلاً في الحقيقة.
إيش قيد توضيحي؟
القيد لا يكون توضيحياً إن كان قيداً بحسب هذا المصطلح الآن. إن كان قيداً فهو احترازي. إن كان قيداً يعني تضيق الحكم بتضيقه، فلم يعد يشمل الدائرة الوسيعة التي تخرج عنه. فليس لدينا قيد توضيحي.
حتى فيش مستدرك يعني.
فإن استظهرنا أنه قيداً فهو احترازياً. الاحترازية والقيدية وصفان مترادفان تقريبا.
الأصل أن يكون هذا القيد.
نعم، هناك بحث آخر في أنه لو وجدنا وصفا في الكلام مثلا، فهذا الوصف هل نستظهر تقيد الحكم به أم نستظهر أنه مجرد مثال، مجرد توضيح؟ تلك قاعدة أخرى لا نستفيد فيها من أصالة التطابق. مثلا هونيك، لا هونيك شو بنستفيد؟ بنقول مثلا بنقول الأصل هو التأسيس، هونيك بتجري أصالة التأسيس، يدور أمره بين أن نحمل على التأسيس أو على التأكيد، على مجرد التأكيد. نقول الأصل الغالب عرفان أن كل متكلمين فهو بصدد إفادة معنى جديد، ما لم تقم قرينة على الخلاف فنرفع اليد عن أصالة التأسيس. إلى
ليش الوصفة بيكون قيد؟
وصف مبالغ قد يكون قيدا عمون، لكن لو دار الأمر، لو وجدنا وصفا شككنا هل هذا تأسيس لمعنى جديد يعني يراد منه التقييد أو لا، هو مجرد تأكيد للحكم، مجرد مثال، هناك نستظهر التأسيس والاحتراز لا التوضيح والتأكيد، لكن ذاك بملاك آخر غير ملاك أصالة التطور. وهذا قلما وجدت من يشير إليه يعني في المقام. ولعله يعني هم بدنا نبحث إنه قاعدة احترازية القيود بالمعنى الذي ذكره المصنف صح، هل هي موجودة في كلمات الأصوليين أو لا أصلاً؟ يعني قلت سابقاً في بداية البحث هذا البحث لا نجده معنوناً في الكلمات أصلاً، هل نجده مبحوثاً في الكلمات؟ هلا من النتيجة قد يوافقون عليها، يعني قد يطبقون أصالة التطابق لاستنتاج ما استنتجه المصنف، لكن هل طرحت قاعدة احترازية القيود بهذا المعنى؟ طب على كل حال أنا يعني هذا اللي بعد التأمل وصلت له، إنه ما شفت حدا حاكي بهذا المطلب أصلاً. من التأمل في المطلب هكذا أستنتج أن هذا الاحتراز الذي تحدث عنه المصنف هنا مغاير شيئا ما للاحتراز الذي تحدثوا عنه في مقابل التوضيح، هون المصنف يظهر من كلامه أنك عندما تستظهر قيدية شيء للحكم فهذا يعني أنك تستظهر احترازيته. لدينا عدة قراء على هذا المدعى، منها مثلا أن كلمة القيد هنا مصنف يطلقها ويريد منها متعلق الحكم، يريد منها متعلق المتعلق، مع أنهم لا يعبرون عن ذلك عادة بالقيد كيفما كان. هلا خلوا عندكم هذا السؤال، إنه هل هذا مطلب جديد غير مطلب الشك في القيد في أنه احترازي أو توضيحي أو. طب نقرأ هذا المقدار، انتهت القاعدة. الاحتراز في القيد يقول إذا ورد خطاب يشتمل على حكمه، هون شخص الحكم لا سنخ الحكم. سنخ الحكم يعني طبيعي الحكم، كلي الحكم، بباب المفاهيم السنخ الكلي طبيعي، هون الشخص خصوص هذا الحكم الذي جعل بملاك.
يعني إذا وجوب يصير عدم وجوب.
نعم هلا بصرف النظر انه ما الذي يثبت بعده، المهم انه ينتفي. طيب اذا ورد خطاب يشتمل على حكم وقيد له فقد يكون هذا القيد متعلقا للحكم، كالاكرام في اكرم الفقير، يعني يجب اكرام الفقير، الوجوب تعلق مباشره بالاكرام، وقد يكون موضوعا له. شوف موضوعا، الموضوع ما هو؟ متعلق المتعلق. الموضوع موضوع الحكم في كلمات الأصولين له إطلاقات عديدة، على ما ببالي أنها 4 أو 5، منها موضوع، منها متعلق الحكم، منها متعلق المتعلق وهو الأشهر، ومنها غير ذلك. هلا ما بدي فوت فيه
الموضوع اللي مرق معنا، متعلق المتعلق،
تأمل هلا، ما بدي فوت بالبحث الآن. وقد يكون شرطا مثل أخذ العلم بالأخذ القطع مثلا في موضوع الحكم، ويقال له قطع موضوعي حينئذ، هون الموضوع بأي معنى. وقد يكون شرطا، لعله تأتي مناسبة أخرى نتحدث عنها، لعل في مباحث الدليل العقلي نشير إلى هذا البحث. وقد يكون شرطا كما في الجملة الشرطية إذا زالت الشمس فصلي، وقد يكون غاية كما في صوم إلى الليل. القيد لا ينحصر في أنه الشرط في الجملة الشرطية، صم إلى الليل أي مغين، جعل الصيام مغين بغاية محدودا بحد زمنيا وهو الليل. وقد يكون وصفا للموضوع كالعادل في أكرم الفقير العادل، وفي كل هذه الحالات يوجد طبعا في قد يكون راجعا لنفس الإكرام ما ذكر المصنف، مثلا أكرمه وقوفا، الوقوف شرط نحو شرط في الإكرام، مطلوب منك إكرام من نوع خاص وهو أن تقف له، مش المطلوب أنك تقبل له إيده مثلا. وقد يكون غاية، طيب وفي كل هذه الحالات يوجد للكلام مدلول تصوري أريد إخطاره في ذهن السامع، ومدلول تصديقي جدي وهو الحكم الشرعي الذي أبرز وكشف عنه بذلك الخطاب. ولا شك في أن الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصوري عند سماع الكلام المذكور هي صورة حكم يرتبط بذلك القيد، لما قال لله على الناس حج البيت من استطاع، بصرف النظر عن واقع مراد المولى، فإنه نقول هذه العبارة تدل على مدخلية الاستطاعة في وجوب الحاج. الآن المولى يريد ذلك أو لا يريده، هذا بصير بنا نبحث فيما يراه العرف، فيما يفهمه العرف. على نحو من أنحاء الارتباط، إما بكونه متعلقاً، متعلقاً للمتعلق، غايةً، وصفاً إلى. ونستكشف من دخول القيد في الصورة التي يدل عليها الكلام بالدلالة التصورية، نستكشف دخوله أيضاً في المدلول التصديق الجدي، بمعنى أن القيد مأخوذ في ذلك الحكم الشرعي الخاص الذي كشف عنه ذلك الكلام. فحينما يقول المولى أكرم الفقير العادل، نفهم أن الوجوب الذي أراد كشفه بهذا الخطاب قد جعل على الفقير العادل، وأخذت العدالة في موضوعه وفقا لأخذها في المدلول التصوري للكلام. وذلك لأن المولى هون عم يبرز مشكلة اللغوي، لو لم يكن قد أخذ العدالة قيدا في موضوع ذلك الوجوب الذي جعله وأبرزه بقوله أكرم الفقير العادل، لكان هذا يعني أنه أخذ في المدلول التصوري لكلامه قيدا قال شيئا ولا يريده، وهذا لغو أوضح من أوضح مصادق.
احتمال يكون توضيح
لغوي، لغوي يعني مثل هون اكرم الفقير العادل لا يمكن حمله على التوضيحيه اصلا لانه نحن نعرف
الصفات خاصه بالصفات التوضيحيه
يعني خاصه لا مش ضروري تكون صفه مش ضروري مثلا كما لو قال بحيث انه كذا وكذا فاكرم زيدا بحيث لو جاءك هذه الحيثيه هل هي حيثيه توضيحيه ولا حيثيه تقييديه مثلا الحين يعني التعبير تعبيرات مختلفه لا يختص بالوصف ممكن تكون جمله ممكن تكون غايه ممكن كلها طيب إذا لو لم يكن قد أخذ قيد العدالة قيدا في موضوع ذلك الوجود مفروض الكلام يكشف عما في داخلك عما في الواقع عما هو مرادك الواقعي فعندما تأتي في الكلام بما لا تريده أنت إذا لاغي لكان هذا يعني أنه أخذ في المدلول التصوري لكلامه قيدان ولم يأخذ ذلك القيد في المدلول الجدي لذلك الكلام أي أنه بيّن بالدلالة التصورية للكلام شيئا وهو القيد مع أن هذا القيد لم يكن يدخل في نطاق مراده جد بصنف كتير حاكي بهذا الوحف يعني هون في شوية إطناب يعني وهذا خلاف ظهور عرفي سياقي مفاده أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو في داخل في نطاق المراد الجد هل إلنا الجملة الواحدة التي ترجع إليها العبارة كل ما قاله فالظاهر أنه يريد وبكلمة أخرى أن ما يقوله يريده حقيقة واقعا وبهذا الظهور نثبت قاعدة وهي قاعدة احترازية القيود ومؤداها أن كل قيدان يؤخذ في المدلول التصوري للكلام فالأصل فيه بحكم ذلك الظهور أن يكون قيدا في المراد الجدي أيضا فإذا قال أكرم الإنسان الفقير فالفقير قيد في المراد الجدي بمعنى كونه دخيلا في موضوع وجوب الإكرام أي وجوب إكرام الذي سيق هذا الكلام للكشف عنه لا كل وجوب الإكرام هذا تمهيد للتنبيه الآتي ويترتب على ذلك الثمرة ما هي أنه إذا لم يكن الإنسان فقيرا فلا يشمله ذلك الوجوب لكن هل هذا يعني أنه ينتفي وجوب إكرامه بجميع الملاكات مسكوت عنه قد تكون ثابتة قد لا تكون حينئذ كل واحد من الملكات بحاجة إلى دليله الخاص ولكن هذا لا يعني أن إكرامه ليس واجبا باعتبار آخر فقد يكون هناك وجوب ثان يخص الإنسان العالم أيضا فإذا لم يكن الإنسان فقيرا وكان عالما فقد يجب إكرامه بوجوب ثان وهكذا نعم قد وهكذا نعرف أن قاعدة احترازية القيود تثبت أن شخص الحكم الذي يشكل المدلول التصديقي الجدي للكلام المشتمل على القيد لا يشمل من انتفى عنه القيد ولا تنفي وجود حكمه يعني لا هو يثبت الحكم في مورده ولا هو ينفيه عنه ساكت عنه ولا تنفي وجود حكم آخر يشمل هذا تمام الكلام في باب احترازية القيود والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين هون ما بحث يا أخوان هلا ما بحث مهم نبحث احترازية القيود الإطلاق الانصراف المفاهيم يعني ما بحث مهم
هو الإرادة الاستعمالية
مدلول هو الإدراك الاستعمالي آه طبعاً يعني أنت تستفيد من الكلام ماذا؟ أنه أراد أن يستعمل أراد أن يخطئ فهذا الفيضة صار مدلولة إيه بس دلالة وثقية ثانية آه صح هي الإرادة والمراد مدلولاً